الدرس الماضي من كتاب جمع الجوامع وشرحه الغيث الهام، وقفنا على هذه المسألة. هذه المسألة هي أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي عدم الحرج، وقيل الإباحة وقيل الاستحباب. المقصود من هذه المسألة هو أن الشارع قد يوجب شيئا لكن ينسخه بعد ذلك عندما ينسخ الوجوب، هل يبقى بعد ذلك حكم أقل من الوجوب؟ بمعنى أن الشخص إذا فعل ما نسخ وجوبه هل يكون آثما؟ الأقوال التي ذكرت هنا ثلاثة، وهي الجواز، يعني يبقى الجواز، أو تبقى الإباحة، أو يبقى على الإباحة، أو يبقى على الاستحباب. وهذه الأقوال الثلاثة تجتمع في أن الشخص إذا فعل ما نسخ وجوبه فإنه لا يكون آثما. المسألة التي بعدها يقول رحمه الله: مسألة، الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف. هذه المسألة يعني بيانها يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن جميع ما يفعله المكلفون مطابق لما يعلمه الله، يعني ما فيه اختلاف بين علم الله بما يقع من المكلف وبين ما يقع من المكلف، لكن ما يقع من المكلف هذا واقع باختياره، لأن الله أراد منه أن يفعل، والله عالم بما سيفعله هذا الشخص، فلا يقع شيء في الكون مخالفا لعلم الله. ولهذا يقول جل وعلا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ويقول في آية أخرى: يعلم السر وأخفى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا يعزب عن علمه ولا مثقال خردلة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الأمور أن هذه المسألة يقصد منها الواجب المخير، الواجب المخير مثل كفارة اليمين، لأن الواجب تارة يكون مرتبا مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل خطأ، وكثير من المسائل مرتبة. وفيه من الواجب المخير مثل كفارة اليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا فيه ترتيب، ففيها تخيير بين 3 وترتيب بالنسبة لمن عجز عن جميع 3 يصوم. هذه المسألة يعني الواجب منها هو واحد لا بعينه، فإذا فعل المكلف واحدا من 3 التي خير بينها فإن ذمته تبرأ ويكون مطابقا لعلم الله جل وعلا أن هذا المكلف يفعل هذه الصفة، هذه الخصلة التي اختارها، هذا هو الذي تحتاجون إليه. والأمر في ماذا؟ المسألة الأخرى يقول ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. هذه مسألة مفروضة، لكن من حيث لا 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 هذه مسألة يعني يجوز ان الشارع يحرم عليك واحد لا بعينه، هذا المقصود من هذه المسألة. المسألة التي بعدها فرض الكفاية، فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. في تقسيمات للواجب، وهذا قسم من أحد التقسيمات. التقسيم هذا كون المأمور به الواجب ينقسم إلى واجب معين، إلى واجب على الأعيان، قصدي إلى واجب على الأعيان وإلى واجب على الكفاية. الواجب على الأعيان مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا واجب على الأعيان، لكن مثل الصلاة على الجنازة، صلاة عليها وحملها ودفنها وما إلى ذلك، هذا يعتبر من فروض الكفاية. فإذا كان الشارع قصد الفعل من عين الفاعل فهذا فرض عين، وإذا قصد الفعل بصرف النظر عن عين الفاعل لكنه طلب إيجاد الفعل فحينئذ يكون هذا من فروض الكفاية. المسألة التي بعدها لكن في نقطة هنا في فرض الكفاية، وهي أن فرض الكفاية يكون معتبر بالنظر لمن يستطيع القيام به، لمن يستطيع يعني مخاطب يعني من يستطيع القيام به، لكن قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض العين إذا لم يوجد إلا من يقوم به الفرض. مثلا إنسان تعين عليه القضاء ولا يوجد غيره، يعني القضاء يعتبر من فروض الكفايات، والدعوة إلى الله من فروض الكفايات، والحسبة من فروض الكفايات، لكن إذا من وجد شخص صالح للقضاء ما يصلح غيره، في هذه الحالة يتحول هذا الفرض إلى فرض عين. أو وجدنا مثلا احتجنا إلى 5 أو 10 من القضاة ولا يوجد إلا هذا العدد، فالأصل في يعني في ولاية القضاء أنها فرض كفاية، لو وجدنا 100 والعمل يقوم بعشرة صار فرض الكفاية بالنظر إلى 100، لكن إذا احتجنا إلى 10 ولم نجد إلا 10 أصبح هذا فرض عين وليس من باب فروض الكفاية. أنا غرضي هو التنبيه إلى أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الأحوال، أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الأحوال. أسألك الله بالخير. عليكم على فدية، كل واحد يذبح فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم إذا كنتم مررتم الميقات مريدين للعمرة. إيه بس؟ ها؟ لكنكم تريدون العمرة. إيه لا ما يصلح هذا، كان إلا إن كان إنكم يوم تجون. لا قبل الذبح ما يضر، ما له علاقة في الذبح. إيه. المسألة التي بعدها سنة الكفاية كفرضها، يعني عندنا سنة كفاية وعندنا فرض كفاية. فرض الكفاية تقدم، لكن سنة الكفاية لأن في سنة عين وفيه أيضا سنة كفاية، فيه سنة عين وفيه سنة كفاية. سنة العين مثل الرواتب التي تصليها، ومثل صلاة الضحى، ومثل صلاة الليل، ومثل الوتر، هذه سنة عين. لكن سنة الكفاية مثل تشميت العاطس، إذا عطس شخص وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، هذا يكون من سنن الكفاية. ومثل لو مر 10 على شخص سلم واحد منهم، أو سلم واحد على 10 ورد السلام واحد منهم، وهكذا. المسألة التي بعد هذا المسألة التي بعدها يقول المؤلف رحمه الله: مسألة الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه إلى آخر ما ذكر. الشيء اللي أنتم تحتاجون إليه هو أن الله سبحانه وتعالى شرع الوقت على ثلاثة أقسام. القسم الأول مضيق مطلقا، مثل رمضان وقته مضيق لا يتسع إلى غيره، ووقت موسع مطلقا يعني محدد من حيث البداية ومن حيث النهاية، لكنه يتسع للمأمور به وزيادة. ووقت مضيق من جهة وموسع من جهة أخرى، وهذا في الحج، هذا وقته موسع من جهة ومضيق من جهة أخرى، فهو مضيق بمعنى أنه لا يصلح في الحج في السنة إلا حجة واحدة، لا يصلح في السنة إلا حجة واحدة. ومضيق من ناحية إن الوقت يزيد عن الفعل، يزيد عن الفعل. ولهذا في الوقوف بعرفة قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة من ليل أو نهار، يعني قصده يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد، وابتداء الوقوف بعد الزوال، بعد الزوال في اليوم التاسع. هذا الوقت الموسع تجدون أن الشخص قد يصلي في أول الوقت وقد يصلي في أثناء الوقت وقد يصلي في آخر الوقت، لكن لو أخر الصلاة إلى منتصف الوقت أو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لكنه مات أو جن، يعني حصل عنده عارض يمنعه من الصلاة، ما تصح صلاة لو صلى، أو معدوم، يعني الميت هذا معدوم ما في كلام، هل يكون آثما أو لا يكون آثما؟ فما دام أن الشارع أذن له في التأخير فإذا أخر بنية الفعل ثم مات مثلا أو جن قبل خروج الوقت ففي هذه الحال لا يكون آثما. هذه هي المسألة التي تحتاجون إليها، لأن في كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه أنتم. لكن من أخر مع أنه يغلب على ظنه أنه يموت، يغلب على ظنه، لأن الأول عرض له عارض ومات مثلا، دعس يعني حصل انقلاب في السيارة أو ما إلى ذلك، لكن هذا مريض مرض في آخر حياته، في هذه الحال إذا كان يغلب على ظنه أنه يموت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت ومات قبل فعلها فإنه يكون آثما. هذه مسألة تحتاجون إليها وهي مهمة جدا، وهي مسألة تذكر في هذا العلم، وهي ما لا يتم في مسألتان لابد من التنبه لهما. المسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. المسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. فالمسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس بواجب، فهل يكلف الشخص في كسب المال حتى تجب عليه الزكاة؟ هل نقول للشخص يجب عليك أن تكتسب المال حتى تجب عليك الزكاة؟ فالزكاة واجبة لكنها لا بد من ماذا؟ لكن لا تحصل هذه إلا بالتكليف، فلا يكلف الإنسان، لا يكلف الإنسان، الإنسان الأقطع إذا صارت يده مقطوعة ولا رجله مقطوعة نقول لا بد أنك تأتي بيد حتى يجب غسلها عليك، ولا تأتي بقدم، هذا غير مقدور له، هذا يسمى غير مقدور له. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب في الشريعة عموما، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل الآن السعي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، وكذلك لأداء صلاة الجمعة، وكذلك السعي إلى مكة لأداء العمرة الواجبة، سواء وجبت من حيث الأصل أو وجبت بنذر أو أنها واجبة بسبب فساد، يعني فسدت عمرته الأولى ولو كانت نفلا فيجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى، فمسيره من بلده إلى هذه البلد هذا لا يتم الواجب وهو العمرة إلا به، لا يتم الواجب إلا به. وهكذا بالنظر للسير إلى الحج، وهكذا بالنظر للسير إذا كان في الجهاد إذا كان الواجب جهادا. هذا داخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، هذه القاعدة الكلية، الوسائل لها حكم الغايات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا اللي تحتاجون إليه من هذا. هذه مسألة، وهي يقول: مطلق الأمر لا يتناول المكروه، خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه، لأن فيه القاعدة هذه يرد في الشريعة أمر، يرد في الشريعة أمر، مثل الأمر بالصلاة عموما، وعندنا الآن أوقات النهي، أوقات النهي، إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي، هل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان الآن عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وقت وقوف الشمس، والعصر قسمان: قسم وقت وقت يعني قبل اصفرار الشمس، والثاني بعد الاصفرار أو عند الاصفرار إلى الغروب. الأوقات خمسة أوقات النهي. فإذا دخل الإنسان المسجد في واحد من هذه الأوقات، هل يصلي ركعتين أو يقال إنه منهي عن الصلاة؟ هذه القاعدة هي موضوعة من ناحية كونه مأمورا بالصلاة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يأخذ بهذا أو يأخذ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. المسألة التي بعدها: لحظة، سبح وهلل، سبح سبح، قل سبحان الله، بس اسكن اسكن اسكن. هذه مسألة أخرى، هذه في مسألة ما إذا ورد الأمر المأمور به ورد النهي، والمقصود بالنهي هنا نهي التحريم، ما هو بنهي الكراهة. الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الفرض، أمر بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن ورد نهي، ورد نهي. هذا النهي تارة يكون واردا على ركن من أركان الصلاة، وتارة يكون واردا على شرط خاص بها، وتارة يكون واردا على واجب من واجباتها. فإذا ورد على ركن مثل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أن الله أمر بالصلاة، أمر بالصلاة، لكن قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، هل نقول إن صلاتك صحيحة ولا نقول إن صلاتك باطلة؟ نقول إن صلاتك باطلة لأنها فقدت ركنا من أركانها. الصورة الثانية، ورد الأمر بالصلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والطهور شرط للصلاة، فهل نقول إذا صلى الإنسان مثلا ناسيا، صلى ناسيا، صلى الصلاة ناسيا أنه على غير طهارة، فهل نقول إن صلاتك صحيحة أو نقول إن صلاتك ليست بصحيحة؟ هذه صلاة ورد عليها الأمر وورد عليها النهي، لكن نهي عن هذا الشرط وهو شرط الطهارة، فنقول إن صلاتك ليست بصحيحة وعليك أن تعيد الصلاة، وعليك أن تعيد الصلاة. الصورة الثالثة، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، ترك تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، ترك قوله رب اغفر لي، ترك قوله سمع الله لمن حمده، ترك تكبيرة الركوع عمدا، في هذه الحال إذا تركها وسلم نقول إن صلاتك ليست بصحيحة، وإذا تركها سهوا فإنها تجبر بسجود ماذا؟ بسجود السهو. أما الشرط والركن فلا يجبران بسجود السهو. الصورة الرابعة اللي هي محل المسألة هذه، الصورة الرابعة، ورد الأمر بالصلاة لكن اقترنت الصلاة بشرط مشترك بين الصلاة وبين غيرها، بشرط مشترك. الصورة السابقة بشرط خاص في الصلاة، لكن هذا شرط مشترك بين الصلاة وبين غيرها، فالله أمر بالصلاة، لكن إنسان صلى في أرض مغصوبة، ففي هذه الصلاة ورد عليها الأمر بالصلاة وورد عليها النهي عن الغصب، فهل يقال إن صلاتك صحيحة بناء على الأمر ويكون آثما بالنظر إلى النهي، أو يقال إن صلاتك ليست بصحيحة من باب تغليب النهي على الأمر، لأن الحركات والسكنات التي تحصل منك في أثناء الصلاة كلها غصب، كلها غصب، وعلى هذا الأساس فصلاتك ليست بصحيحة. فهذه المسألة هي موضوعة لهذه الصورة وأمثالها. وكذلك إذا صلى مثلا على رأسه عمامة من حرير أو ما إلى ذلك، ففي من يقول إن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، ومنهم من يقول إن الصلاة ليست بصحيحة بناء على أن جهة النهي ليست منفكة عن جهة الأمر. وعلى كل حال الإنسان يحتاط ويبتعد عن الغصب مطلقا، سواء صلى فيه ولا ما صلى فيه. بعد هذا مسألة تابعة لهذه، وهي أن الإنسان إذا كان غاصب وخرج من الأرض، الخطوات اللي يعملها في خروجه من الأرض تنصلا من المغصوب، هل تكون من ضمن الغصب بمعنى أنه يكون آثما، أو يكون مأجورا؟ بناء على قاعدة الوسائل لها حكم الغايات أنه يكون ماذا؟ ها، مضبوط. في مسألة ذكرها هنا أيضا، يقول والساقط على جريح يقتله إن استمر وغيره إن لم يستمر، قيل يستمر وقيل يتخير، وقال إمام الحرمين لا حكم فيه، وتوقف الغزالي. المقصود من هذه المسألة هو أن الشخص إذا سقط على جريح لو انقلب عنه انقلب إلى جريح آخر، هل يستمر على الأم؟ يعني مسألة مقدرة، كما أن الفقه يصير فيه فقه تقديري، فكذلك قواعد الأصول يذكرون فيها قواعد تقديرية، يعني لو وقعت كيف يكون الحكم، فهل يستمر على الأول لأنه لو انتقل إلى الثاني لقتله، فالقتل لا بد منه، إن بقي في الأول قتله وإن بقي في الثاني فإنه يقتله، والأمر في هذا يعني سهل لأن نادر الوقوع. وهذه مسألة من مسائل التكليف، وهي يقول يجوز التكليف بالمحال مطلقا، فيه مستحيل عقلا، وفيه مستحيل عادة، وفيه مستحيل الدرس الماضي من كتاب جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامة، وقفنا على هذه المسألة. هذه المسألة هي أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي عدم الحرج، وقيل الإباحة، وقيل الاستحباب. المقصود من هذه المسألة هو أن الشارع قد يوجب شيئا لكن ينسخه بعد ذلك عندما ينسخ الوجوب، هل يبقى بعد ذلك حكم أقل من الوجوب؟ بمعنى أن الشخص إذا فعل ما نسخ وجوبه هل يكون آثما؟ الأقوال التي ذكرت هنا ثلاثة، وهي الجواز، يعني يبقى الجواز أو تبقى الإباحة أو يبقى على الإباحة أو يبقى على الاستحباب، وهذه الأقوال الثلاثة تجتمع في أن الشخص إذا فعل ما نسخ وجوبه فإنه لا يكون آثما. المسألة التي بعدها يقول رحمه الله: مسألة، الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه. وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف. هذه المسألة يعني بيانها يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن جميع ما يفعله المكلفون مطابق لما يعلمه الله، يعني ما فيه اختلاف بين علم الله بما يقع من المكلف وبين ما يقع من المكلف، لكن ما يقع من المكلف هذا واقع باختياره، هذا واقع باختياره، لأن الله أراد منه أن يفعل، والله عالم بما سيفعله هذا الشخص، فلا يقع شيء في الكون مخالفا لعلم الله. ولهذا يقول جل وعلا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ويقول في آية أخرى: يعلم السر وأخفى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا يعزب عن علمه ولا مثقال خردلة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الأمور، أن هذه المسألة يقصد منها الواجب المخير، الواجب المخير، مثل كفارة اليمين، لأن الواجب تارة يكون مرتبا مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل خطأ، وكثير من المسائل مرتبة. وفيه من الواجب المخير مثل كفارة اليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 على التخير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا فيه ترتيب، ففيها تخيير بين 3 وترتيب بالنسبة لمن عجز عن جميع 3 يصوم. هذه المسألة يعني الواجب منها هو واحد لا بعينه، فإذا فعل المكلف واحدا من 3 التي خير بينها فإن ذمته تبرأ ويكون مطابقا لعلم الله جل وعلا أن هذا المكلف يفعل هذه الصفة، هذه الخصلة التي اختارها، هذا هو التي تحتاجون إليه. والأمر في ماذا؟ المسألة الأخرى يقول: ويجوز تحريم واحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. هذه مسألة مفروضة، لكن من حيث لا 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 هذه مسألة يعني يجوز ان الشارع يعني يجوز ان الشارع يحرم عليك واحد لا بعينه، يحرم عليك واحد لا بعينه، هذا المقصود من هذه المسألة. المسألة التي بعدها فرض الكفاية، فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. في تقسيمات للواجب، وهذا قسم من أحد التقسيمات. التقسيم هذا كون إن المأمور به الواجب ينقسم إلى واجب معين، إلى واجب على الأعيان، قصدي إلى واجب على الأعيان وإلى واجب على الكفاية. الواجب على الأعيان مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا واجب على الأعيان، لكن مثل الصلاة على الجنازة، صلاة عليها وحملها ودفنها وما إلى ذلك، هذا يعتبر من فروض الكفاية. فإذا كان الشارع قصد الفعل من 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 عين الفاعل فهذا فرض عين، وإذا قصد الفعل بصرف النظر عن عين الفاعل لكنه طلب إيجاد الفعل، فحينئذ يكون هذا من فروض الكفاية. المسألة التي بعدها لكن في نقطة هنا في فرض الكفاية، وهي أن فرض الكفاية يكون معتبر بالنظر لمن يستطيع القيام به، لمن يستطيع يعني مخاطب يعني من يستطيع القيام به، لكن قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض العين إذا لم يوجد إلا من يقوم به الفرض. مثلا إنسان تعين عليه القضاء ولا يوجد غيره، يعني القضاء يعتبر من فروض الكفايات، والدعوة إلى الله من فروض الكفايات، والحسبة من فروض الكفايات، لكن إذا من وجد شخص صالح للقضاء ما يصلح غيره، في هذه الحالة يتحول هذا الفرض إلى فرض عين. أو وجدنا مثلا احتجنا إلى 5 أو 10 من القضاة ولا يوجد إلا هذا العدد، ما يوجد إلا هذا العدد، فالأصل في يعني في ولاية القضاء أنها فرض كفاية. لو وجدنا 100 والعمل يقوم ب10 صار فرض الكفاية بالنظر إلى 100، لكن إذا احتجنا إلى 10 ولم نجد إلا 10 أصبح هذا فرض عين وليس من باب فروض الكفاية. أنا غرضي هو التنبيه إلى أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الأحوال، أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الأحوال. أسألك الله بالخير. عليكم على فدية، كل واحد يذبح فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم إذا كنتم مررتم الميقات مريدين للعمرة. إيه بس؟ ها؟ لكنكم تريدون العمرة. إيه لا ما يصلح هذا، كان إلا إن كان إنكم يوم تجون. لا قبل الذبح ما يضر، ما له علاقة في الذبح. إيه. المسألة التي بعدها سنة الكفاية كفرضها، يعني عندنا سنة كفاية وعندنا فرض كفاية. فرض الكفاية تقدم لكن سنة الكفاية، لأن في سنة عين وفيه أيضا سنة كفاية، فيه سنة عين وفيه سنة كفاية. سنة العين مثل الرواتب التي تصليها، ومثل صلاة الضحى، ومثل صلاة الليل، ومثل الوتر، هذه سنة عين. لكن سنة الكفاية مثل تشميت العاطس، إذا عطس شخص وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، هذا يكون من سنن الكفاية. ومثل لو مر عشرة على شخص سلم واحد منهم، أو سلم واحد على عشرة ورد السلام واحد منهم، وهكذا. المسألة التي بعد هذا المسألة التي بعدها يقول المؤلف رحمه الله: مسألة الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه إلى آخر ما ذكر. الشيء اللي أنتم تحتاجون إليه هو أن الله سبحانه وتعالى شرع الوقت على ثلاثة أقسام. القسم الأول مضيق مطلقا، مثل رمضان، رمضان وقته مضيق لا يتسع إلى غيره، ووقت موسع مطلقا، ووقت موسع مطلقا يعني محدد من حيث البداية ومن حيث النهاية، لكنه يتسع للمأمور به وزيادة، ووقت مضيق من جهة وموسع من جهة أخرى. وهذا في الحج، هذا وقته موسع من جهة ومضيق من جهة أخرى، فهو مضيق بمعنى أنه لا يصلح في الحج في السنة إلا حجة واحدة، لا يصلح في السنة إلا حجة واحدة. ومضيق من ناحية أن الوقت يزيد عن الفعل، يزيد عن الفعل. ولهذا في الوقوف بعرفة قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة من ليل أو نهار، يعني قصده يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد، وابتداء الوقوف بعد الزوال، بعد يعني بعد الزوال في اليوم التاسع. هذا الوقت الموسع تجدون أن الشخص قد يصلي في أول الوقت، وقد يصلي في أثناء الوقت، وقد يصلي في آخر الوقت، لكن لو أخر الصلاة إلى منتصف الوقت أو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لكنه مات، لكنه مات أو جن، يعني حصل عنده عارض يمنعه من الصلاة، ما تصح صلاته لو صلى، أو معدوم، يعني الميت هذا معدوم ما في كلام، هل يكون آثما أو لا يكون آثما؟ فما دام أن الشارع أذن له في التأخير، فإذا أخر بنية الفعل ثم مات مثلا أو جن قبل خروج الوقت، ففي هذه الحال لا يكون آثما. هذه هي المسألة التي تحتاجون إليها، لأن في كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه أنتم. لكن من أخر مع أنه يغلب على ظنه أنه يموت، يغلب على ظنه، لأن الأول عرض له عارض ومات، مثلا دعس، يعني حصل انقلاب في السيارة أو ما إلى ذلك، لكن هذا مريض مرض في آخر حياته، في هذه الحال إذا كان يغلب على ظنه أنه يموت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت ومات قبل فعلها، فإنه يكون آثما. هذه مسألة تحتاجون إليها وهي مهمة جدا، وهي مسألة تذكر في هذا العلم، وهي ما لا يتم في مسألتان لا بد من التنبه لهما. المسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. المسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. فالمسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس بواجب، فهل يكلف الشخص في كسب المال حتى تجب عليه الزكاة؟ هل نقول للشخص يجب عليك أن تكتسب المال حتى تجب عليك الزكاة؟ فالزكاة واجبة، لكنها لا بد من ماذا؟ لكن لا تحصل هذه إلا بالتكليف. فلا يكلف الإنسان، لا يكلف الإنسان، الإنسان الأقطع إذا صارت يده مقطوعة ولا رجلة مقطوعة، نقول لا بد أنك تأتي بيد حتى يجب غسلها عليك، ولا تأتي بقدم، هذا غير مقدور له، هذا يسمى غير مقدور له. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب في الشريعة عموما، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل الآن السعي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، وكذلك لأداء صلاة الجمعة، وكذلك السعي إلى مكة لأداء العمرة الواجبة، سواء وجبت من حيث الأصل أو وجبت بنذر أو أنها واجبة بسبب فساد، يعني فسدت عمرته الأولى ولو كانت نفلا، فيجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى. فمسيره من بلده إلى هذه البلد هذا لا يتم الواجب وهو العمرة إلا به، لا يتم الواجب إلا به. وهكذا بالنظر للسير إلى الحج، وهكذا بالنظر للسير إذا كان في الجهاد، إذا كان الواجب جهادا. هذا داخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، هذه القاعدة الكلية، الوسائل لها حكم الغايات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا اللي تحتاجون إليه من هذا. هذه مسألة، وهي يقول مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية، فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه، لأن فيه القاعدة هذه يرد في الشريعة أمر، يرد في الشريعة أمر، مثل الأمر بالصلاة عموما، وعندنا الآن أوقات النهي، أوقات النهي، إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي هل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذان الآن عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وقت وقوف الشمس. والعصر قسمان، قسم وقت وقت يعني قبل اصفرار الشمس، والثاني بعد الاصفرار أو عند الاصفرار إلى الغروب. الأوقات خمسة أوقات النهي. فإذا دخل الإنسان المسجد في واحد من هذه الأوقات هل يصلي ركعتين أو يقال إنه منهي عن الصلاة؟ هذه القاعدة هي موضوعة من ناحية كونه مأمورا بالصلاة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يأخذ بهذا أو يأخذ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ المسألة التي بعدها، لاحظ، سبح وهلل، سبح سبح، قل سبحان الله، بس اسكن اسكن اسكن. هذه مسألة أخرى، هذه في مسألة ما إذا ورد الأمر المأمور به ورد النهي، والمقصود بالنهي هنا نهي التحريم، ما هو بنهي الكراهة. الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الفرض، أمر بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن ورد نهي، ورد نهي. هذا النهي تارة يكون واردا على ركن من أركان الصلاة، وتارة يكون واردا على شرط خاص بها، وتارة يكون واردا على واجب من واجباتها. فإذا ورد على ركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أن الله أمر بالصلاة، أمر بالصلاة، لكن قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، هل نقول إن صلاتك صحيحة ولا نقول إن صلاتك باطلة؟ نقول إن صلاتك باطلة لأنها فقدت ركنا من أركانها. الصورة الثانية، ورد الأمر بالصلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والطهور شرط للصلاة، فهل نقول إذا صلى الإنسان مثلا ناسيا، صلى ناسيا، صلى الصلاة ناسيا أنه على غير طهارة، فهل نقول إن صلاتك صحيحة أو نقول إن صلاتك ليست بصحيحة؟ هذه صلاة ورد عليها الأمر وورد عليها النهي، لكن نهي عن هذا الشرط وهو شرط الطهارة، فنقول إن صلاتك ليست بصحيحة وعليك أن تعيد الصلاة، وعليك أن تعيد الصلاة. الصورة الثالثة، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، ترك تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، ترك قوله رب اغفر لي، ترك قوله سمع الله لمن حمده، ترك تكبيرة الركوع عمدا، في هذه الحال إذا تركها وسلم نقول إن صلاتك ليست بصحيحة، وإذا تركها سهوا فإنها تجبر بسجود ماذا؟ بسجود السهو. أما الشرط والركن فلا يجبران بسجود السهو. الصورة الرابعة اللي هي محل المسألة، هذه الصورة الرابعة، ورد الأمر بالصلاة لكن اقترنت الصلاة بشرط مشترك بين الصلاة وبين غيرها، بشرط مشترك، الصورة السابقة بشرط خاص في الصلاة، لكن هذا شرط مشترك بين الصلاة وبين غيرها. فالله أمر بالصلاة، لكن إنسان صلى في أرض مغصوبة، ففي هذه الصلاة ورد عليها الأمر بالصلاة وورد عليها النهي عن الغصب، فهل يقال إن صلاتك صحيحة بناء على الأمر ويكون آثما بالنظر إلى النهي، أو يقال إن صلاتك ليست بصحيحة من باب تغليب النهي على الأمر، لأن الحركات والسكنات التي تحصل منك في أثناء الصلاة كلها غصب، كلها غصب، وعلى هذا الأساس فصلاتك ليست بصحيحة؟ فهذه المسألة هي موضوعة لهذه الصورة وأمثالها. وكذلك إذا صلى مثلا على رأسه عمامة من حرير أو ما إلى ذلك، ففي من يقول إن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، ومنهم من يقول إن الصلاة ليست بصحيحة بناء على أن جهة النهي ليست منفكة عن جهة الأمر. وعلى كل حال الإنسان يحتاط ويبتعد عن الغصب مطلقا، سواء صلى فيه ولا ما صلى فيه. بعد هذا مسألة تابعة لهذه، وهي أن الإنسان إذا كان غاصب وخرج من الأرض، الخطوات اللي يعملها في خروجه من الأرض تنصلا من المغصوب، هل تكون من ضمن الغصب بمعنى أنه يكون آثما، أو يكون مأجورا بناء على قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، أنه يكون ماذا؟ ها، مضبوط. في مسألة ذكرها هنا أيضا، يقول: والساقط على جريح يقتله إن استمر وغيره إن لم يستمر، قيل يستمر وقيل يتخير، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، وتوقف الغزالي. المقصود من هذه المسألة هو أن الشخص إذا سقط على جريح، لو انقلب عنه انقلب إلى جريح آخر، هل يستمر على الأول؟ يعني مسألة مقدرة، كما أن الفقه يصير فيه فقه تقديري، فكذلك قواعد الأصول يذكرون فيها قواعد تقديرية، يعني لو وقعت كيف يكون الحكم؟ فهل يستمر على الأول؟ لأنه لو انتقل إلى الثاني لقتله، فالقتل لا بد منه، إن بقي في الأول قتله، وإن بقي في الثاني فإنه يقتله. والأمر في هذا يعني سهل، لأن نادر الوقوع. وهذه مسألة من مسائل التكليف، وهي يقول: يجوز التكليف بالمحال مطلقا، فيه مستحيل عقلا، وفيه مستحيل عادة، وفيه مستحيل